صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ختمنا باب القناعة في الدرس الماضي مكسدي، الآن باب التوكل. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم بعلومه آمين: باب التوكل. طبعا للتوكل تعاريف كثيرة جدا، خاصة عند أهل الله، لا سيما عند رجال الرسالة. نعم، والأصل والمنطلق في التعاريف كلها هو الاعتماد على الله دون سواه، هذا الأصل. التوكل هو الاعتماد على الله تعالى دون سواه، يعني بقطع النظر عن الأسباب، مقطع العمل، قطع النظر عن الأسباب مع تهيئتها كما قال العلماء. لذلك سيمر معنا، سيأتي معنا أن الاعتماد الكلي على الله والتوكل المطلق على هذا المعنى حال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ربط السبب بالمسبب سنة النبي. الأول حال النبي، الثاني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما نقول سنة النبي أي طريقته، أي تشريعه صلى الله عليه وسلم. نعم يا سيدي، لذلك قال الأعرابي: اعقل وتوكل، أو اعقلها وتوكل، يعني حفظ مظهر العمل لحكم التشريع، لأنه هنا الحكمة لا تنفك ما دمنا في دار التكليف، فهنالك ربط أسباب. يعني حتى طاعتك أسباب، ما هيك؟ في سبب ومسبب، سبب ومسبب دائما. يعني حتى إذا بدك تقوم للصلاة، لصلاة العصر ولما يؤذن، فأنت تنتظر ربط البداية بالخاتمة، لابد من أن يدخل الوقت. بدك تصلي العصر، تتوجه للوضوء، لابد من أن تصلي العصر بطهارة، إلى آخره. كل هذه أسباب، وتترجم الأسباب أيضا بالوسائط والوسائل. لكن قضية الباطين قضية عقيدة. قال له اعقلها تشريع، وتوكل تحقيق، اعقلها أحكام، وتوكل عقيدة. نعم، لكن تسألني: هل يملك الإنسان أن يتوكل ظاهرا وباطنا فلا يتسبب؟ لا يملكها على الإطلاق. لكن لو ملكه الحق إياها، هذا اجتباء، هذا اختصاص، اختصاص ولاية يعني. فبرز من الأولياء من كان توكلهم ظاهرا باطنا، وهذا ما ظهر من الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته، وفي واقع التفاعل بتطبيق الأحكام الشرعية كان ربما أشار إلى المؤونة، أو على لهجة أهل الشام المونة، يعني مون تارة، وترك ذلك تارة أخرى، يعني سنة بسنة، إشارة للتشريع والتحقيق. وكان إذا تشرع صلى الله عليه وسلم تشرع من أجل غيره، لا أن له أن يترك التشريع، لا، ما أقصد التشريع بمعنى الصلاة العبادة، لا، وإنما قضية التسبب، خاصة قضية التسبب بالذات، وكل البحث يتعلق قضية الاسترزاق إن لم يكن جله، أو جله إن لم يكن كله، هذا أدق. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يتشرع في هذه القضية من أجل غيره، وحينما كان يتحقق من أجل إبراز خصائص معينة قد يخص الله بها من يشاء من عباده من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كأولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب. فلما طلبها عكاشة أشار إلى أنه صاحبها، قال: أنت منهم، وفي رواية: اللهم اجعله منهم، يعني دعا له. إذن هذا إشارة إلى أن من أمته صلى الله عليه وسلم من هم أصحاب توكل ظاهر باطن. سيأتي معنا هذا الحديث قريبا. نعم يا سيدي، الله. قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه سبحانه وتعالى. هم بقى ومن يتوكل على الله، شلون أنا صاحب محل، صاحب عمل، صاحب متجر، شلون بدي أتوكل ورايح بيع واشتري وأنا عم أمن البضاعة وأنا عم كذا، شلون بدي أتحقق بالتوكل؟ قال: تنطلق وأنت شاهد أمر التزامك بالتشريع أدبا. يعني كما قال أولياء الله في حالة في من أولياء الله من يشهدون أن المرض آت بعد قليل، ولما يمرض بعد، حتى إذا ما لبسهم المرض يشهدون الشفاء. والشفاء عندهم لونان: الأول التحقق بالمقدور رضا بما أكرم به المقدر، فيرون مرضهم عين الشفاء، وهي أعلى الدرجات. والآخر أنهم يشهد فعلا أنه سيشفى من هذا المرض الذي هو فيه، يعني ليس مرض موت وليس مرضا مزمنا، إنما هو عرض. ومع هذا ما بتلاقي إلا لجأوا طلبوا الدواء. الله يرحم، أنا ما شفت مثل سيدنا الشيخ شهير بقضية التزامه بأخذ الدواء، بل احترامه لعلبة الدواء، علبة الدواء من أول لآخرة كأنه هلا شارية. يعني بتقول حرام تنكب، هلا كأنه شارية. كان يجل نعم الله عز وجل بكل مظاهرها، إلى أن حدثني أخي الشيخ محمود الله يرضى عليه، محمود البوطي، عن سيدنا كيف أن له نظاما في مسألة الفحص والدواء وإلى آخره. الشيخ الدكتور سعيد، تنظر إلى حاله، تنظر إلى توجهاته وتوجيهاته، تنظر إلى دروسه، فتجد ألقى الشهود الإلهي من غير أدنى شك. هذا تشريع وتحقيق. من هنا قال أولياء الله: والله لولا أن الله أمر بتجرع الدواء لما شربنا الدواء. يعني برز نور التحقيق حتى في هذه، يعني ليش عم تشرب الدواء؟ لأنه الله أمر. أما الدواء ما له علاقة بالشفاء، خطان مستويان متوازيان لا يلتقيان، الدواء والشفاء ما له علاقة ببعضهم، مثل السالب والموجب ما له علاقة ببعضهم، ولو التقيا يعملوا حريقة. وهون طيب هذول إذا التقيا ما بيلتقي، لا يلتقيان. فإذا التقيا وهما في قلب العبد أحرقا عقيدته. ايه لو ما شربت الدواء ما مشي الحال، لك تاري الدواء قريب مني وانا ماني منتبه له، انو دواء. قال: حتى لو اعتقد ان دواءه في الرقية، قال يخشى عليه، مع ان الرقية شو؟ ادعية. لذلك يذكر سيد الشيخ الشهيد السعيد في كتابه فقه السيرة من جملة ما يذكر من جملة شروط الرقية عدم الاعتماد عليها، شروط جواز الرقية عدم الاعتماد، أول شروط عدم الاعتماد عليها. خلاصة القول: أنا أتشرع لأن الله أمر، فهذا التشريع على هذا المفهوم عين التحقيق. من هذا المفرد إن صح تعبيري واستعارتي صاروا أولياء. نعم، وتفاعلوا مع نظام التشريع والتحقيق لأمر الله ونهيه. من هون هلا لاحظ في نقطة، خليني انطلق إلها كمان ببعض الوقت. بعض الناس يظنون أن أمر التسليم لله عز وجل أن لا تدقق في شيء، فإن كان المفهوم على هذا القضية على هذا المفهوم على هذا الحرف معناته فيه تعطيل للشريعة، ولسنا معطلة للشريعة على الإطلاق إطلاقا. وينفذنا هذا إذا تمسكنا به إلى مقام والعياذ بالله الجبرية، خلاص أنت كورقة في مهب الريح. طيب الغلط، أنت تعلم أنه قضاء وقدر، تعلم أنه بعلم الله الأزلي، تعلم تعلم إلى آخره، ولكن لست الخضر، هي واحدة. الأمر الآخر، لابد من إعطاء الشريعة حقها. من هنا قال علماؤنا أهل الطريق، قالوا الشيخ يعاقب ويدقق ويؤدب وقلبه يتفطر، مثل قسوة الأب على ولده، لكن قد يعق الولد. أنا أقول عقوق لا يقطع النسب، لكن قد يعق الولد ويبقى ملتزما متمسكا بعقوقه إلى أن يموت، ويبقى الأب مطالبا بموقف الحق وإحقاق هذا الحق في موضعه ونصابه إلى أن يموت. ليس إشفاء غليل ولا شهوة، لو كان هذا لطيف فيه الدمار والعلاق، ولكن إجلالا لحق الشرع وتحقيقا لمقام التربية والسلوك. لأنه من أهم الأمور في حياة العبد السالك إذا أراد وجه الله عز وجل في شؤونه كلها أن يطلب الله، وطلب المولى سبحانه وتعالى للوصول إليه لا يمكن أن يتأتى إلا بمخالفة النفس، ومخالفة النفس لا يمكن أن تتحقق إلا بترك هواها. فإن تمسك هذا المعنى بذلك الهوى لا شك أنه يهوي، ويبقى الحق هو الحق، ويبقى السير هو السير، ويبقى الطريق هو الطريق. من هنا أعود لأؤكد كما قاله أحد العارفين الكبار، ينطلق في طريق الله آلاف ولا يصل إليه إلا أفراد، منا من يقطعه عن المتابعة الدنيا، ومنا من يقطعه عن المتابعة الانشغال بالهموم لضعف عقيدته، ومنا من يقطعه عن المتابعة حب الكرامات والوقوف على عتبات الولايات، وطالب الولاية لا يولى. والله ما رجع من وصل، ولكن من رجع رجع من منتصف الطريق. الطريق أمامك، إنما نحن فتنة فلا تكفر. كلمة دقيقة بتعجبني من الشيخ محمود الله يرضى عليه، دقيقة جدا، أنه ما الذي أوصل البلاد، خلينا نحكي نحن على نطاق واسع، ما نحكي سياسة، ما لنا علاقة بالسياسة، إنما ما الذي أوصل البلاد في هذه الفتنة إلى هذا المستوى؟ إلغاء المرجعية. طيب قد يقول قائل يا أخي أنا ما عندي قناعة بفلان، في غيره، طيب ما اختلفنا، نحن عم نحكي توصيف، يعني المرجعية على الجنس بغض النظر عن فلان، ما يقول لا المرجعية. طيب هو في فائدة جديدة جدا أيها الإخوة، وهي أن الإنسان إذا جعل هواه تبعا لغيره نجا، لأنه أنا بترتيبي يعني مهما يعني كنت صاحب شفافية إلا ما يكون عندي هوا، لكن لما بقول لغيري شوفني أنا صح ولا غلط، هون النقطة الهامة، كون أنا أخرجت نفسي عن مرادها ومراد هواها، ويكون هذا أول الحل وأول الخروج من إسار هوى النفس. فكلام حلو وبدك تكتبه بالرقعي، تكتبه بالنسخ، تكتبه باللي بدك، بس في واقع التفاعل والعمل كثير صعب. والله لا يمكن أن يستسهله إلا من لم يرى سوى الله. من هون سيد الشيخ ملا لما قال له لو كنت أرى بما معناه أن عزك أو وصولك بكنس المزابل لفعلت، أو كما قال رحمه الله في حق سيدنا الشيخ سعيد. هون النقطة، يعني احنا ما عم ننتبه لها، ما عم ننتبه احنا يعني لوين متجهين وين ماشيين. وفي عنا جانب آخر هو قاسم مشترك لدى الجميع من غافل أو غير غافل، وأنه بالنهاية الحياة بتخلص، بدي الهواء ما بدي الهواء، بدي حدا يتدخل فيه ما بدي حدا يتدخل فيه، حياة بتخلص. بس هلا فكرنا وتدبرنا على أي نتيجة ستنتهي؟ حتى نقول أخي هوما الله يفهمنا. نعم يا سيدي. الله. وقال تعالى وعلى الله، طبعا هنا ومن يتوكل على الله فهو حسبه، تتمة الآية إن الله بالغ أمره، سيجعل الله بعد عسر، سيجعل الله لكل شيء، قد جعل الله عفوا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، الآية الأخرى بعدها، قد جعل الله لكل شيء قدرة، قد جعل الله لكل شيء قدرة سبحانه وتعالى. يعني في هون نقطة كمان حلوة، إن الله لا يعجل بعجلة أحد، فينبغي أن نتأدب بين يدي قدر الواحد الأحد. هنا وقفت على لمعة رائعة جدا لسيدنا الإمام أحمد، لكن دائما الوقت عفول سبحان الله، البارحة بس ما جبناها بالدرس، عم من خلال هيك التجوال في دوحات ترجمته رضي الله عنه، يقول لما لاحقه السلطان مشان قصة محنة خلق القرآن إلى آخره، فاختفى بادئ الأمر أو أخفاه بعض أحبته، فلما اختفى عند صديق له خلاه عنده حتى إذا ما مضت الأيام الثلاثة أراد أن يخرج، قال لما أخشى عليك؟ قال ما ينبغي أن نعرف سنة رسول الله في الرخاء وننساها في الشدة. سيدنا النبي قعد 3 أيام بالغار وأنا غير 3 أيام ما بعد، وين الهوى صفي؟ حتى في المحنة كان صاحب شهود وأدب، حتى في معنى التحقيق السنة أن النبي اختفى في غار ثور 3 أيام لما فر من قريش، يعني بدايات الهجرة. شو الدقة هاي؟ قالوا له الأنين بالمرض، شكوى على الله مو شكوى إلى الله، هكذا يرى طاووس، وكان يقينه بطاووس، هذا من كبار المحدثين والعلماء في زمانه وقد أخذ عنه، فالتزم بما قاله أخوه، فما أن مرضه كان شديدا، ذكرنا البارحة لما أرادوا أن يحللوا ماءه قالوا هذا رجل فت الخوف كبده أو كبده، قال فما أن بعدها حتى لقي ربه، ده ورع طبعا. ليش؟ لأنه غيره قالوا بل جائز إذا كان شكوى إلى الله، واستدلوا بقولي بشكوى من يعقوب أشكو بثي وحزني إلى الله. نعم. خلاصة القول ليس هنا بحثا عن الحكم بقدر ما وقوفا عند الأدب والأسلم والأورع. طب رجل هكذا شأنه شو تعتبره؟ شو بده؟ شو طلبه؟ الله يعرفنا أكثر يا رب وجعلنا على قدمه. نعم يا سيدي. وقال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أخبرنا الإمام أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن أحمد الأصبهاني قال حدثنا يونس بن حبيب ابن عبد القاهر قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش، وهذا من خواص تلاميذ سيدنا عبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريت الأمم بالموسم، يعني كشف الله عن الأمم يعني في سابقها ولاحقها، نعم في الموسم، في موسم الحج، فرأيت أمتي قد ملأوا السهل والجبل، يعني أكثر الأمم، يعني أنا أكثر الأنبياء أتباعا، نعم، فأعجبني كثرتهم، هنا كلمة أعجبني يعني سرني، وأن يسر يعني سرور غيره ونجاة غيره الإنسان، هذا قرب، هذا نوع عبادة وليس إعجاب برأي أو إعجاب بشيء صادر عن ذاته، لا، وطبعا حاشا النبي صلى الله عليه وسلم فهو معصوم. نعم يا سيدي. قال فأعجبني كثرتهم وهيئتهم فقيل لي أرضيت. دخيل الله على المقام اللي عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ربي عز وجل يعني يترضاه ولا سوف يعطيك ربك. طبعا هذا أمر متواتر ويقيني مجتهدي. يترضاه قديش مقامه عالي عنده؟ من هنا يقولون طبعا العلماء ذهبوا مذاهب ذكرتها يوما وأعيد المناسبة، ذكروا ذهبوا مذاهب متنوعة عن أي آية هي أرجى آية في القرآن أو عن أرجى آية في القرآن. قيل قل يا عبادي، قيل قل كل يعمل على شاكلته. أهل البيت، آل البيت رضي الله تعالى عنهم جميعا قالوا قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، فعقيدتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يرضى وواحد من أمته في النار. هذه النقطة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا في رحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم. فقلت نعم. قال ومع هؤلاء أرضيت؟ فقلت نعم. فقال قال ومع هؤلاء 70,000، 70,000 جمع، 70,000 صف، 70,000، 70,000 الله أعلم. ومعلوم أن هذا العدد بالذات كلمة 70 يستعمل عند العرب للكثرة، معروف حتى استعمل في القرآن. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ورد في بعض الآثار أن النبي قال لو أعلم أنني لو استغفرت 71 يغفر الله لهم لاستغفرت. لا تأرد كثرة نخرص ختم عليهم، صلى الله عليه وسلم. ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. من؟ يعني أهل التوكل. من؟ لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون، في رواية لا يرقون ولا يسترقون، وعلى ربهم يتوكلون. هم بقال الحال الذي أصاب عكاشة وحال طي وذوبان في نور هذا الحرف الذي نطق به السيد الأعظم صلى الله عليه وسلم، فقالها بروح عالية جدا يا رسول الله. عكاشة قال فقام عكاشة بن محصن الأسدي فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله منهم، في رواية أنت منهم. إيه نعم، اللهم اجعله منهم. فقام آخر، نزلت هنا الدرجة. ليش؟ لأن هذا الذي قام، هذا الأخير قام مقلدا عكاشة، وليس بمعنى هنا التقليد ليس بمعنى أنه عبارة عن هيك سطحية في الفهم، لا، وإنما مجرد ائتساء. لكن الحال الذي أصاب عكاشة ممكن الحال الذي أصاب الآخر، فالطلب مثل ما طلب عكاشة، كان طلب عكاشة في واقع التفاعل بالحال أقوى بكثير، لذلك خص بها رضي الله تعالى عنه. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله منهم. فقام آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة. ليش؟ قال لأنه دائما حينما ينطلق الإنسان ابتداء بهذه السرعة، بهذا التفاعل، بهذا التلقي، ينطلق في الطلب بغير حظ نفس، بغير هوى، فكان عكاشة خلوا من الهوى فأصابها بفضل الله عز وجل، والله تعالى أعلم. نعم. سمعت عبد الله بن يوسف الأصبهاني يقول سمعت أبا نصر السراج يقول سمعت أبا بكر الوجيهي يقول قال أبو علي الروذباري قلت لعمر بن سنان احكي لي عن سهل بن عبد الله التستري رضي الله عنه حكاية، فقال إنه قال علامة، يعني احكي لي حكاية أم قال له عبارة تغني عن الحكاية. فقال إنه قال علامة المتوكل ثلاث: لا يسأل مهما أصيب بالقل، لا يسأل، علامة المتوكل، ولا يرد إذا جاءك شيء من غير استشراف نفس فخذه. قصة سيدنا عمر معروفة. قال ولا يحبس. المتوكل كريم، المتوكل صار عقيدة سليمة. ما هي على مين متوكل؟ واضحة. إيه إذا متوكل على الله ما بيمسك، لأنه ما بيمسك إلا البخيل. وما ما يقصد بإنه يمسك ما يخلي شيء ببيته، لا، يعني أن يكفي أهل بيتي هذا تشريع ما في إشكال، لكن لا يمسك بخلا. هنالك من جعل نفسه نظاما في يعني الإكرام في الوقت المناسب، في الوضع المناسب، في اللحظة المناسبة. هذا شيء جميل. ليش؟ لأنه بيقول لك إنه يعني إنه تكون طفرة الحكاية ما بتغني، تكون بحساب معين من أجل أن تغني وأن تسد الحاجة. هذا شيء حسن أيضا ولا يرده الإسلام بحال. نعم. الله الله. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول سمعت منصور بن عبد الله يقول سمعت أبا عبد الله الشيرازي يقول سمعت أبا موسى الديبلي يقول قيل لأبي يزيد البسطامي ما التوكل؟ فقال لي ما تقول أنت؟ كأن السائل عنده من سؤاله خبر جواب. ما تقول أنت؟ أنت قول شو التوكل؟ الله يرضى عن سيدنا أبي يزيد، كان من أهل الكشف. قال فقلت إن أصحابنا، هو طبعا السائل ما سأل ممتحنا، ولو سأل ممتحنا لما يعني اهتم به أبو يزيد، ولكن سأل ليقابل هذا بذاك، إنه نحن عندنا مفهوم للتوكل معين، وأنتم عندكم مفهوم للتوكل، يا هل ترى مفهومنا مثل مفهومكم؟ هذا الذي قصده السائل. لذلك كان أبو يزيد صاحب فراسة، قال أنت شو بتقول؟ أنت قلي، أنت قبل أقول بعدين أنا بقول. إيه نعم. وفي هذا نوع تجرد. ليش؟ قال لأن أهل الله كان من عادتهم إذا أجيبوا بالجواب بلسان غيرهم أثبتوا. إيه نعم. الله يجعلنا منهم. نحن فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. الله لا يجعلنا ممن يتكلم عن الأبرار ويفعل فعل الفجار، أعاذنا الله. فقلت إن أصحابنا يقولون لو أن السباع والأفاعي، لاحظ شو قال له هذا السائل، قال له لو أصحابنا يقولون لو أن السباع والأفاعي عن يمينك ويسارك ما تحرك لذلك سرك. يا لطيف، كثير ثقيلة، بس ما قال له ما تحرك لذلك جوارحك، قال له سرك. قال السر موضع يقينك بالله. طيب هل يا هل ترى لو وجدت أفعى تتوجه إلي اتركها تجي تلدغني؟ قال لا، قال أتخذ السبب بدفع الأذى عني وعن غيري، فلقد قتل العقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل شتمها عليه الصلاة والسلام، ومباشرة هرع إلى الدواء عليه الصلاة والسلام. لا إشكال، لكن اليقين من جوا انه رغم اللي صار ما صار جوا هيك اهتزاز. بعض الناس بيهتز من قصة ناموسة، خاف على حاله، لان جوا ما في يقين. فاليقين هو الاساس، اللي هو شو قال له؟ قال له ما تحرك لذلك سرك، اما العمل بالاسباب امر عادي بل مطلوب، يعني غير مردود. فقال ابو يزيد نعم هذا قريب، ولكن في استدراك، لو أن أهل الجنة في الجنة يتنعمون، شوف على الجواب الدقيق من أبي يزيد، وأهل النار في النار يعذبون، ثم وقع لك تمييز عليهما خرجت من جملة التوكل. قال العلماء لم يقصد بذلك تقييد العذاب بالآخرة، وإنما عبارة عن تقريب للمسألة بذكر العذاب. يعني لو كنت في الدنيا في مسرح التكليف وكشف لك عن أهل العذاب في النار وأهل النعيم في الجنة، ثم قلت هدول بيستاهلوا يكونوا هون وهدول بيستاهلوا يكونوا هون، لخرجت عن نظام التوكل. ليش؟ قال لأنك بذلك خرجت عن إطار عبوديتك للذي وضع هؤلاء هنا وضع هؤلاء هناك. فالواجب عليك ألا تنطلق منطلق التمييز بين يدي الفعل الحقيقي، هو أدرى بالحكمة، غير أن هذه المسألة
في واقع دار التكليف يعني الدنيا، ولو كشف لك رب العالمين كما حصل لأحد التلاميذ، كشف الله له بعد مجاهدة في صحبة شيخه أن شيخه من أهل النار، كلما كشف بين فترة وأخرى يقرأ اسمه في لوح المحفوظ أن فلان من أهل النار، يبكي على الشيخ ويحزن، حتى إذا ما سأل شيخه أو يعني أصر عليه الشيخ أن يجيبه، قال وعزة الله أراها من 40 سنة، فإن كان هذا هو المراد الإلهي فأنا مع مراد الله. فكانت امتحانا، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فعلم الله الأزلي من اختصاص من؟ الله. كأني بأبي يزيد أشار إلى أدبي التوكل. نقف عند هذا الحد ونتابع في درسنا القادم، والحمد لله رب العالمين.